بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه. ذكرنا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء أن لها صورتين: الأولى عدم جواز ابتدائهم بالسؤال ولا استقاء العلم من كتبهم السابقة لما دلت عليه الدلائل الكثيرة على تحريفها وتبديلها وتدخل الأحبار والرهبان في كتابتها. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما إذا تدعوهم بالحديث والكلام وذكروا شيئا من أحوال وأخبار أنبيائهم السابقين ونحو ذلك، فالقاعدة الشرعية التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا قال الله: يا رسول الله إنهم يحدثوننا، يعني أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم ذكر البخاري حديث معاوية كان يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار. هو رجل اسمه كعب بن ماتع الحميري من يهود اليمن، أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، وكان من أحبار يهود وكبار يعني رجال دينهم، وكان بعد إسلامه يحدث كثيرا مما قرأه في كتب الأوائل وأخبار الأنبياء وأحداث الزمان وغير ذلك، فكان لكلامه يعني قبولا عند كثير من الناس نظرا لما يذكر من الغرائب والعجائب والأقاصيص، وهذه لها قبول عند فئام من الناس. كثير من الناس يحب الأشياء الغريبة والقصص العجيبة ولو كانت تدخل في طور الأسطورة، والتي لا تدخل تحت منطق عقلي ولا تقرير ذهني ولا أي شيء ذلك، لكن البشر بطبيعة يحبون الأشياء التي تبعد عن الإدراك العقلي ولو كانت في حدود الأسطورة. فكان كعب يحدث بشيء كثير من ذلك، وكان ربما أيضا حدث بشيء من الصدق والحق مما بقي في كتب أهل الكتاب لم تطاله أيدي التحريف ولا التغيير. وعمر رضي الله عنه كان يستشير ماتع هذا في بعض الأمور لمعرفة كيف يعني يتعامل مع يهود وماذا يصنع بهم. ودليل ذلك لما فتحت بيت المقدس زمن عمر في سنة 15 من الهجرة، ودخل عمر وصل إلى المسجد، كانت قبة الصخرة أو كانت الصخرة ليست قبة الصخرة الصخرة وكنيسة اللي تسمى كنيسة القيامة مزبلة، يعني اتخذها اليهود والنصارى مزبلة. قال عمر لكعب: أين ترى أن نصلي؟ قال: خلف الصخرة. وخلف الصخرة هو مكان مقدس عند اليهود بين المسجد الحقيقي أمامه الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إني لأعلم أنه قد جاءتك يهوديتك، تريد أن تصرفني عن موضع مصلى الأنبياء. فتقدم حتى يعني في موضع المسجد فين فصلى. وله أحداث وأخبار كثيرة يعني، وصنفت كتب في مروياته ورواياته وأحواله. والصحابة كما حدث معاوية أنهم قالوا عنه: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين يحدثون عن أهل الكتاب، يعني من مسلمة أهل الكتاب، من مسلمة، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. الكذب هنا ليس اختلاق الأمر بقدر ما هو يعني المبالغة في ذكر الأحاديث والأقاصيص والعجائب والغرائب التي كانت في بني إسرائيل وما أكثرها، فربما المبالغة في ذلك وتدخل في طور يعني الكذب، وإن كان ليس إنشاء الأمر إنشاء، وهو ليس من المحدثين ولم يروى عنه في كتب السنن حديثا واحدا. وهو الرجل الذي قال لعمر كما في الحديث في الصحيح أن رجلا من اليهود هو كعب قال لعمر: آية في كتابكم تقرؤونها معشر المسلمين، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. وهذا السؤال سؤال هو ظاهره سؤال أو اقتراح أو ما سمي ما شئت، وباطنه فيه يعني إشعار واتهام أنكم أيها المسلمون لا تفقهون مواضع كتابكم ولا معاني آيات كتابكم، وأعطيت من التفضيل ما لا تستحقونه، فلذلك أنتم غافلون عن معاني بعضك، كان في هذا يعني. فقال له عمر، لكن ورط مع عمر، مشكلة ورط مع أمير المؤمنين عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فريه، وهو القائل: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست مخادع، لكن ولا أحد يمكن يخدعني ولا يمرر علي رسالة بهذا الشكل. قال: أي آية هي؟ فتلا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر: قد علمت متى نزلت وأين نزلت، الزمان والمكان، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة وهو واقف بعرفة. وبطبيعة التشريع قبل الاقتراح، اليوم الذي يلي يوم عرفة هو يوم العيد عند المسلمين على تمام النعمة وتمام النسك وغير ذلك من الفضائل العظيمة، هو كعب هذا. فذكروه نموذجا مع أنه من أصدق أولئك الذين يحدثون عن الكتاب، ومع ذلك ربما يبالغ وربما يعني يضع ما لا ينبغي أن يضع كما صنع مع عمر في بيت المقدس ونحو ذلك، فكيف بما هو يعني أبعد عن الصدق من حاله. فنستفيد من هذا أنه لا يسألون عن شيء. نعم، الحديث الذي بعده.
قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية.
الحديث هذا حديث أبي هريرة في معنى الحديث السابق، لكن بزيادة سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نتلقى عن أهل الكتاب شيئا، وهو أنهم كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية، هي لغتهم، والتوراة نزلت وكتبت بالعبرانية، لغة بني إسرائيل القديمة، حتى الإنجيل نزل على موسى بالعبرانية، ولما بعد ذلك بعد سنين متطاولة تطلبوا نسخا للإنجيل وقد فقدت، وأول نسخة وجدوها وأظهروها وهي إنجيل متى، وجدوه مكتوب بالسريانية ليس بالعبرانية، ثم بعد ذلك باليونانية، ثم بالآرامية، لغات أخرى ليست اللغة الأصلية للكتاب الذي نزل به، لفوارق زمنية وانقطاعية، وهذا ما يجعل يعني الثقة بهذه الكتب أنها هي التي أنزلت في محل شك كبير وعظيم، لأن الانقطاع الزمني الكبير هذا. ولذلك لما عقدوا مجمع مشهور في القسطنطينية في نيقيا بلدة صغيرة قريبة من القسطنطينية، هي الآن في تركيا، نيقيا، مجمع نيقيا، أول مجمع يسمونه المجمع المسكوني، مجمع عام على مستوى كنائس النصارى في العالم، دعا إليه الإمبراطور قسطنطين، اجتمعوا النصارى وجدوا أن كل كنيسة وكل قسيس وكل بطريرك وكل راهب عنده نسخة خاصة به من الإنجيل تختلف عن نسخة الآخر، عشرات، قالوا هذا ما يصير هكذا، فاجتمعوا وهذبوا ورتبوا وحذفوا وأضافوا، فاتفقوا في ذلك المجمع أهم اتفاق على أنهم يقتصرون على أربعة أناجيل: متى ولوقا ومرقس ويوحنا، وما سواها من الأناجيل أطلقوا عليها وسموها الكتب المنحولة، يعني ليست بالكتب الصحيحة ومنحولة، إنجيل برنابا يدخل فيها، وإنجيل يونان اللي منه اليونان يزعمون أنه نبي من أنبيائهم، وإنجيل إبراهيم، في إنجيل اسمه إنجيل إبراهيم موجود في الروح، خذوا كتاب اسمه الأناجيل المنحولة، وإنجيل أيوب وأستير، وهذه شغلة صارت، هذه صحافة، هذه صارت ما هي جرائد هذه ما هي كتب منزلة ولا في الصحف. قال هذه يسموها الكتب المنحولة والرسمية اللي اعترفت بها الكنيسة خاصة الكنيسة الغربية الكاثوليك يعني هي الأربعة هذه. فكيف هذا يعني كتب هذا الحال يعني وهذا الوضع؟ فيكتبون التوراة بالعبرية وإذا فسروها للعرب وللمسلمين فسروا بالعربية وأمانة المترجم مفقودة. المترجم يهودي عدو، فما الذي يضمنني ويؤمنني أنه ترجمة الحقيقية؟ قد يكون حرف وبدل وهذا وارد وهذا وارد، فتختفي الحقيقة في وسط هذا التلاعب. ووقعت قصة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في قصة اليهودي زنى بيهودية في المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجم إن كانوا محصنين، فجاء إلى بيت مدراسهم. تكلمنا أمس عن بيت المدراس اللي هي الراهب الأكبر والحاخام عندهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الرجم عندكم؟ قالوا ما في رجم، ما في عندنا حكم اسمه الرجم. ماذا تصنعون بمن زنى وهو محصن؟ قالوا نسخم وجهه، نجيب كذا علبة بوية ونركبه على حمار مقلوب يعني وجهه على عكس على دور الحمار، ويعني يطوف شوية في الحارة وخلاص هي مع تعودة وروح في حالك وروح في حالك. بس أنا بس إيتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا النسخة التي عندكم من التوراة مكتوبة بالعبرانية. فجيء بها والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، والحديث في البخاري مشهور الحديث، فقرأها ابن صوريا. القارئ كان هو ابن صوريا وهو المدراس الأكبر، كان اسمه ابن صوريا الراهب الحاخام الأكبر، ووضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها. وكان حاضرا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال له ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، ما لحقوا يحذفونها بعد لسه، بعدين طيروها حتى لا أحد يسألهم عنها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على أن تغيروا حكم الله؟ قالوا فشل الزنا في أشرافنا، الزنا ما عاد صار كل الشغلة يعني فاسدة كلها، فلما فشى في أشرافنا قلنا خلاص بلاش يعني الرجم رجم مشكلة، يخلصون أشراف البلد، إذا خلص أشراف البلد إيش يبقى؟ فغيروا إلى هذه الحكم. فشاهدوا الحال التلاعب واضح من عندهم، ها، والتحريف المعنوي بالترجمة وارد، ثم بعد ذلك لاحقا حذف كل ما لا يتوافق مع أهوائهم من الكتب وإدخال ما يريدون ويرغبون، كل راهب وكل حبر وكل كنيسة على ما تهوى وترغب، ولذلك فقدت الثقة بهذه الكتب، وبالتالي لا يصح مع هذا الحال أن يسألوا ولا حتى أن يصدقوا، لا يصدقوا ولا يكذبوا إلا إذا كشف باطلهم بما أنزله الله، لأن قلت لكم من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ويكشف كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن هشام عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب
لم يخلط بشيء،
وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
هذه وصية عظيمة القدر جليلة المحل من أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وفهما، وهو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أفقه وأعلم الصحابة بالقرآن ومنازله وتفسيره وبعموم العلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في بتأويل الكتاب أي تفسيره، وبالفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل الكتاب، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو لا يزال في صباه. فكان هذا الصحابي الكريم من أرفع وأجل، وكان عمر بن الخطاب يستشيره في النوازل والقضايا على حداثة سنه، ويدخله مع أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر حتى قال بعضهم تدخل هذا الغلام معنا ولنا أبناء في مثل سنه، فقال لهم عمر، أراد عمر أن يظهر لهم مزيته في الفهم، فقال له، سأل عمر يوما في مجلسه والصحابة الكبار هؤلاء حاضرون وابن عباس معهم، قال ما تفهمون من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ قالوا أمر الله نبيه إذا نصره وأظهره أن يسبح الله ويحمده. فقال ابن عباس ما تقول أنت؟ قال أرى أن الله نعى إلى نبيه نفسه وأخبره بدنو أجله، لأن إذا حصل النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا وظهرت معالم الدين تمت الرسالة، وما بعد ذلك إلا أن يعني الرحيل. شوف في الفقه العميق هذا في دلالات الآيات. فقال له عمر لا أعلم منها إلا ما تعلم. فيوصينا هذا الصحابي هذا الوصية الكريم، يقول كيف تسألون أهل الكتاب، مستعجب، كيف تسألونهم أو تبحثون عن حق أو علم أو دين عندهم وعند كتبهم وأساطيرهم ورهبانهم وقساوستهم، كيف وعندكم كتاب الله وكتاب الله الذي أنزل على رسولكم أحدث يعني آخر الكتب نزولا وبه ختمت الكتب كما ختمت الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد يجتمع في النبي الخاتم وفي الكتاب الخاتم كل ما تفرق من حق وخير فيما سبق وغبر مما أنزل على الأنبياء السابقين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقلت لك في درس الأمس أن التفسير الصحيح للآية أن الكتاب هنا القرآن، وأن الله ما فرط فيه من شيء مما يحتاج إليه في باب الجوانب العلمية الغيبية ولا في الجوانب الحكمية الفقهية، علمه من علمه وجهله من جهله، بقي الفهم والاستنباط، هذه مرحلة العلم الحقيقية. محضا لم يشب ولن يشب والحمد لله، لا يخالطه من كلام البشر شيء، محفوظ مصون، محفوظ مصون. أما تلك الكتب فعبر القرون خالطها ما خالطها من تدخلات الأحبار والرهبان، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هذا خانوا ما أؤتمنوا عليه من كتاب الله وحرفوا وبدلوا، حتى ضاعت فعلا كلمة الله المنزلة في تلك الكتب، كلمة الله المنزلة في تلك الكتب. أول نسخة من التوراة، أول نسخة ظهرت وعرفت وعنها نسخة اسمها النسخة البابلية القديمة الأولى، كتبها رجل اسمه عزرا الكاتب، ما أنا مالي في عزرا الكاتب، أنا أريد موسى بن عمران، أين توراته؟ عزرا الكاتب بعد موسى بثمانمائة سنة، لأن بنو إسرائيل سبوا لما غزاهم بخت نصر سمونا السبي الأول، وهذا مما كتبه الله على بني إسرائيل ودلت عليه آيات سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، جاسوا أي أفسدوا فسادا عظيما خلال الديار، ديار بني إسرائيل، وتبروا ما علوا تتبيرا، والتتبير هو التدمير، بخت نصر البابلي نبوخذ نصر، ودمر كل شيء وأحرق التوراة وهدم المسجد اللي يسمونه الهيكل، وسباهم سبي كامل، كل اليهود أخذهم أسرى هناك إلى بابل في العراق وبقوا هناك أكثر من 70 سنة، أرجعهم الملك الفارسي كورش لما انتصر على نبوخذ نصر وتزوج امرأة منهم اسمها أستير، فأرجعهم 70 سنة، ضاعت التوراة وجلسوا يبحثون، كانوا يستخدمون ما يسمى بالرواية الشفهية، يتناقلون بعض الأحداث والأخبار شفهية، حتى كتب عزرا الكاتب. وأنت عندك الكتاب الذي لم يشب، لم يشب. وقد حدثكم أي القرآن أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، والآيات في هذا كثيرة في بيان تحريفهم وتبديلهم، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجل يسألكم عن الذي أنزل عليكم فكيف تسألونهم؟ هذا هو المعنى. إذن اتضحت القضية إن شاء الله، نشوف الباب الذي بعده.
باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي عن سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني.
ليش كأنك قفزت باب يا باب قول الله أمر شورى ولا في نقص؟ باب قول الله تعالى وأمر شورى بينهم.
موضوع الشيخ في
الحاشية. وبعده باب النهي عن التحريم، صح مؤخر جدا، آخر باب هذا في نسختي، لا خليك على نسختي ايش اسوي فيك، اقرأ قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. ما أذكر خلاف، نعم، لكن
باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر. فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
ما شاء الله، ترجمت هذا الباب شرح مفصل لقيمة علمية وعظيمة، وهي الشورى والمشاورة، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها من أساسيات الإدارة والحكم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور التي فيها مجال المشاورة، كتقدم أو تأخر أو أمور حرب أو أمور سلم أو منزل أو نحو ذلك من أمور. أما الأحكام التي أنزلها الله وأنزل بها حكمه القاطع الواضح فلا مشاورة فيها، أحكام الله النازلة القطعية إذا وضح أمر الله وجب اتباعه، والمشاورة تكون فيما هو مجال للمشاورة فيه، كما ذكرت لكم الأمثلة. وذكر البخاري كلاما طيبا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور، فإذا عزم وأقدم لا يتراجع، ولذلك لما لبس لأمة الحرب يوم أحد بعد أن شاورهم قالوا له إن شئت أن تبقى، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه، أو كما قال. وذكر عن مشاورة أبي بكر في قضايا كثيرة في جمع القرآن وفي غيره، وذكر لأن عمر كان يشاور القراء كهولا كانوا أو شبانا، فإذا اتضحت المحجة وبينت الحجة وظهر أمر الله واتضح الحكم فلا مشاورة، يجب أن يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. نعم، اقرأ حديثنا الأويسي. سم
بعد الباب هذا يا شيخ، باب الشورى في النسخة يعني.
خلاص الترتيب ما أعرف شو في إشكال يعني، أنت قرأت الآن، أقرأ أكمل باب الشورى.
قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح ابن أبي ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإف قالت
ذكر قطعة من حديث أم المنعاشة في قصة الإفك وهو حديث طويل ثاني أطول حديث في الجامع الصحيح وأطول حديث إذا سألت أطول حديث في صحيح البخاري فهو حديث قصة الحديبية حديث اسمه في قصة الحديبية غزوة الحديبية أطول حديث في الصحيح نحو 6 ورقات كاملة ويأتي بعده في الطول حديث عائشة في الإفك نحو 3 صفحات ونصف ورواه البخاري بطوله في كتاب التفسير باب قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم هنا ذكر قطعة منه والمقصود منها مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فيما حصل من كلام أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها ومشاورته أسامة بن زيد علي أشار عليه بما أشار من أن النساء غير كثير وفيه إراحة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصور وأسامة أشار عليه بما يعلمه من براءة أهله وأن الله لا يمكن أن يبتلي رسوله وأهله بشيء من هذا وقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا فانظر كيف شاور في أمور خاصة جدا ووقعها على النفوس عظيم لأن الأمر موضع مشاورة أما بعد نزول براءة الله لها بالآيات العشرة في سورة النور إن يجاوب الإفك فلا مشاورة لأحد ولا كلام لأحد بعد كلام الله سبحانه وتعالى نعم
قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
كما ترى أيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس قصة الإفك نفس الحديث أو قطعة أخرى من الحديث بسند آخر وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الناس في هذه القضية لينظر ما عندهم وقال لهم إذا قالت له إذا ليس عليك أن تشاوري أو تخابري أهلك فأذي لها وأرسل معها الغلام سبحانك وقاتل الأنصار سبحانك ما يكون لنا تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم في نفس المعنى لما أذي لها أن تأتي أهلها لتنظر في حالها وتشاور أمرهم نعم الآن هات التحريم باب النهي أن يسعى عن التحريم لأن مسألة وصولية مهمة
باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيب من النساء وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم وقالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة
هذه مسألة أصولية مشهورة جدا كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب إلا ما دل دليل على خلاف ذلك للإباحة أو للاستحباب كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل والقاعدة العامة أنه للوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو الجواز والإباحة وكذلك كل نهي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على التحريم حتى يأتي الصارف أو الدليل الذي يصرفه إلى الكراهية مثلا التي يخف من التحريم في التقرير الفقهي الأصولي وإلا كل أمره على الوجوب حتى يأتي الصارف الذي يصرفه إلى غير ذلك وكل نهي على التحريم حتى يأتي الصارف ليصرفه على غير ذلك وكيف نعرف الصالف؟ إما من دلالة السياق سياق الخطاب يدل أو يفهم منه أنه ما قصد التحريم بالنهي ولا قصد الوجوب بالأمر لما مر عليهم يوما وهم يؤبرون النخل يلقحونه قال لا تفعلوا أو قال ليس عليكم أن تفعلوا ودلالة السياق والحال واضحة أنه ليس نهيا شرعيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سواء لقحتموه، إذا شاء الله أن يخرج الثمرة أخرجها، وإذا ما شاء. فهم فهموا منه النهي فتركوا التلقيح فلم تثمر. قال أنت نهيتنا؟ قال إنما أردت أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فعله، وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. فإذا أشعر سياق النص أن نهيه ليس للتحريم أو أمره ليس للوجوب يصار إليه، أو دلالة لفظة في الحديث، لفظة في الحديث كحديث أم عطية اللي ذكره نهينا عن اتباع الجنائز يعني النساء ولم يعزم علينا، فكلمة لم يعزم علينا تشعر بأن النهي ليس للتحريم وإنما يعني للكراهية أو لما قد يفضي إليه من أمور محرمة إضافي غير ذلك، أو بنص آخر منفصل تماما يستدعيه الفقيه ليستدل به على أن هذا يعني الأمر ليس للوجوب. مثال ذلك قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا للاستحباب ليس للوجوب. ما الصارف؟ النصوص الكثيرة التي تدل على أن الله ما أوجب على المسلم صلاة إلا الصلوات الخمس، كقوله خمس صلوات كتبهن الله عليكم في اليوم والليلة وأمثالها. فلما دلت تلك النصوص على أنه لا وجوب على المسلم في الصلاة إلا الخمس، حملنا إذا أحدكم دخل المسجد فلا على ماذا؟ على الاستحباب أو على يعني التأكيد أو نحو ذلك، لا على الوجوب. فيستخدم الصارف الخالي، وقد يكون الصارف إجماع عملي من الصحابة على أن ظاهر هذا النص متروك، ولهذا أمثلة كثيرة، فدل على أن النص موجود وإن كان لم ينقل لفظا، فانتقل من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا جزء من النص، من النسخ يسمى التخصيص، أو ربما النسخ الكامل إذا لم يأتي نص يدل على هذا النسخ. فإذا قاعدتنا الآن كل أمر على الوجوب حتى يصرفه الصارف إلى الاستحباب أو الجواز، وكل نهي على التحريم حتى يأتي الصارف يصرفه إلى الكراهية ونحوها. اقرأ.
قال حدثنا المكي وابن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال حدثنا
شوف عشان القراءة تكون دقيقة، قال عطاء وقال جابر في واو صح، وبعدها حاء تقرأ حاء. البخاري قطع السند الآن وانتقل كلمة حاء يعني تحول من سند إلى سند، يكتبونها في الكتب حاء أي تحول، ترك السند الأول وذهب إلى سند ثاني. حاء قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا البخاري محمد بن إسماعيل، وقال محمد بن بكر،
وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج
نعم قال أخبرني عطاء
قال أخبرنا عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر رضي الله عنه بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحللنا وسمعنا وأطعنا.
موضع الشاهد من الحديث هذا قصة من حديث جابر، وحديث جابر حديث طويل في صفات حج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم بطوله وأخرج البخاري قطعا منه فرقها في الصحيح. موضع الشاهد قوله أحلوا وأصيبوا من النساء، أمرهم النساء أن يحلوا الذي ما معه هدي يجعلها عمرة ويحل ليحرم حراما جديدا للحج وهو يسمى بنسك التمتع، وقال وأصيبوا النساء. وأصيبوا النساء صيغة أمر لكن ليست للوجوب وإنما للإباحة، ظاهر السياق يشعر، ظاهر السياق والحال ليس ملزما أنه إذا حل يأتي أهلهم ليس وجوبا شرعيا يعني، وإنما لأن النساء مما تحرم على المحرم، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على أنه تحلل كامل لا نقص فيه، فقال وأصيب النساء للإباحة وليس للتحريم. فظاهر السياق هو الصالح الذي صرف الأمر بقوله وأصيب النساء من الوجوب إلى الإباحة. واضح؟ هذا موضع الشاهد. حديث لي بعده سم لكن القاعدة هذه انخرمت بصحيح قال بعض الرسول أن الأمر بعد النهي للإباحة، وأشهر دليل استدلوا به كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها للإباحة، ألا فزوروها للإباحة ليس للوجوب، ولكنها انخرمت ببعض الأمثلة لكن هذا الانخرام قد لا يؤثر في القاعدة، لأن لا يشترط في القواعد الفقهية والأصولية ألا تنخرم من كل وجه، لكن إذا قلت الأمثلة التي لا تندرج تحتها يصح بقاؤها قاعدة. نعم ذكر ذلك بعضهم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
أبو معمر هو القطيعي، اسمه إسماعيل الهذلي، اسمه عبد الوارث بن سعيد الحسين المعلم عبد الله المزني، عن النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا صيغة أمر، فالصرف صرفها إلى الاستحباب لفظ الحديث نفسه، لأنه قال في آخره لمن شاء، فكلمة لمن شاء نقلت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. اقرأ الباب الأخير هذا، كراهية الاختلاف.
باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما. ختم البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بالتحذير من ضد نتيجة وثمرة الاعتصام بالكتاب والسنة. أمر الله المؤمنين بالاجتماع وعدم التفرق، ونصوص القرآن الكريم وكذلك السنن النبوية الدالة والحاثة للمسلمين على أن يجتمعوا وأن يبعدوا عنهم أسباب الخلاف والنزاع والافتراق كثيرة جدا. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وغيرها من الدلائل الكثيرة. ومن الله على نبيه منة عظيمة، وهي أنه جمع عليه قلوب المؤمنين وأصحابه بعد أن كانوا وكل منهم من قبيلة، وكانوا من نزاع من القبائل، وبينهم من الثارات والغارات والأحقاد ما لا تطفئه مئات السنين، فجمعهم الله بالإيمان والإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدا واحدة معه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمحافظة على هذه النعمة مطلب للأمة المسلمة كلها، ولا يكون ذلك إلا بأن يجتمعوا ويعتصموا على أصل كلي، وهو حبل الله كما أمر الله، اعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو دينه، ودينه هو كتابه العظيم وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أدخلنا أهواءنا وأغراضنا وعقولنا وسياساتنا، وهذه في هذا جاءت المفرقات وجاءت التي تملأ القلوب بعضها على بعض كرها وحقدا، وتتحول الأمة التي يجب أن تكون أمة واحدة إلى طوائف وأحزاب وفرق شتى لا يجمعها جامع، وهذا من أسباب فشلها وضعفها كما نص القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا. النتيجة الفشل، وتذهب ريحكم، ريحكم أي قوتكم وبأسكم وهيبتكم في الأمم، بعد أن كانت أمة يهابها أهل الأرض كلهم أصبحت كما تعرفون وتسمعون. هذا ولذلك الاختلاف والخلاف مكروه. ابن مسعود رضي الله عنه حج سنة من السنين في زمن عثمان بن عفان الخليفة أمير المؤمنين، فقال له قائل في منى: إن أمير المؤمنين يصلي 4 ركعات ما يقصر الصلاة. فقال ابن مسعود: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومع أبي بكر ومع عمر، فكانوا جميعا يصلون 2 ركعات يقصرون الصلاة في منى. فلما حضرت الصلاة قام ابن مسعود فصلى 4. فقال له قائل: كيف تقول أن هذا خلاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم تصلي؟ قال: الخلاف شر، لا يريد يخالف إمامه ولو كان عنده الدليل الصريح على أن صلاة 2 هي. طبعا عثمان له تأويل في ذلك، لكن متابعة ابن مسعود له فيما يعلم أنه خلاف ما أدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لدر مدخل للخلاف. سيأتي من يتابع ابن مسعود ويبقى من هو مع عثمان، وتنقسم الأمور وتفترق، خاصة إذا كان رجل في حجم ابن مسعود له رمزية وله قيمة علمية وتمد إليه الأعناق وتتصل إليه الأبصار، فيعني مخالفته لأميره أو خليفته سينظر لها على أنها نوع من يعني ربما انشقاق وربما خلاف، فقد يستغله من يستغله، فأراد درء ذلك، وهذا من فقهه وحكمته وعلمه. فالخلاف شر على كل حال، ولكن الاجتماع كما قلنا لابد على أمر معصوم، وهذا الأمر المعصوم هو الشرع الحنيف، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعنا على غيرها فلا اجتماع، وإنما تدب الأهواء والأحقاد والضغائن، وكما تعرفون حال الأمة بعد ذلك، وهي يعني خاتمة مناسبة أراها، لأن كل ما تقدم من أبواب قرابة 30 باب هي تحقق الغرض الأكبر، وهو وجوب الاعتصام والالتزام والاجتماع على الوحي المقدس المطهر المعصوم المنزل من الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما فهمه الجيل الأول الرعيل الأول أهل الإجماع الحقيقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وما سوى ذلك هو الافتراق وهو الاختلاف. قرأت الحديث؟
الحديث الخير. قال حدثنا
طيب، وأورد قطعة من حديث جندب بن عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم عليه، أي على القرآن، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وهذا سبب الحديث له سبب، السبب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جلوسا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثوا وتناظروا ودخلوا في مسألة القدر، هل الله قدر كل شيء ولا ما قدر كل شيء، كيف يقدر كذا وكيف القدر، مسألة القدر الغيبية العظيمة، وجعل أحدهم يحتج بآية من القرآن لما يقول، وجعل الآخر يحتج بآية على ضد ما احتج بها، فصار القرآن بسبب احتجاجهم الخاطئ ينقض بعضه بعضا. فخرج عليه الصلاة والسلام فلما رأى وسمع ما يفعلون غضب ونضح العرق حتى كأنما فقع في وجه حب الرمان، احمر وجهه وتفسد العرق، ثم قال لهم: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. ثم وجههم هذا التوجيه: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفهم وتنازعوا فقوموا عنه، اجعلوا تنازعكم في أفهامكم، لا تحملون أفهامكم الخاطئة على نصوص القرآن فيبدو القرآن للسامعين مضطربا متناقضا، وهذه غاية الضلال والخطأ العظيم. ما بعده؟
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم.
أيضا ذكر حديث لما وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلها أراد النبي أن يكتب كتابا ينص فيه على من يقوم بالأمر بعده، فلما كثر اللغط في البيت والاختلاف فقائل قائل عندنا كتاب الله وقائل يقول غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام قوموا عني. وفي رواية إنه لا ينبغي عند رسول الله الاختلاف واللغط وكما قال عليه الصلاة والسلام. ثم كان من نتيجة هذا الاختلاف واللغط أن حرموا من هذا الكتاب الفاصل. وذلك ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، الرزية هي المصيبة العظيمة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب ذلك الكتاب. ما هو الذي حال بينه وبين الكتاب؟ التنازع والاختلاف. فالتنازع دائما نتيجته سوء وشر، ولو لم يكن إلا أنهم حرموا من هذا الكتاب الذي لو ربما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه يعني وضوح لقضية تسببت بعد ذلك في خلافات كثيرة لكان في ذلك خير كثير. ولكن هذا اللغط والاختلاف هو الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أن يعني يختلفوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح الذين يغضون أصواتهم بقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فختم البخاري هذا بأن الاختلاف شر، وأن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله هو كل الخير، ولا عصمة من الخطأ، ولا عصمة للأمة ولا اجتماع لهم إلا بذلك. والواقع في حال المسلمين يدل على ذلك، فمتى اختلفوا وتنازعوا وتحزبوا فشلوا وذهبت ريحهم وظلوا حتى عن الحق وعن السنة وعن الهدي، لأن أهواء الرجال واقتراحاتهم وكل يكتب وكل يزعم أنه يفهم وكل يعلم أنه كما على منطق فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأي رشاد في فعل فرعون الذي يريد يجابه به رسالة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. بهذا نختم بفضل الله وتوفيقه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قرأنا نصف الكتاب في الدورة الماضية وأكملنا النصف الآخر في هذه الدورة بالأمس واليوم. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وأن تعلم بنا وأن تصلحنا وأن تصلح بنا وأن ترحمنا وأن ترحم بنا وأن ترزقنا وأن ترزق بنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل مصيرنا وأعمالنا إلى خير واختم لنا بكل خير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.